بسم الله عليهم شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على خير خلق محمد وعلى آله الطيبين والنعم الدائم على أعدائه المجمعين الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
هذه نخليها حتى بس تذكروا جيدا. وصل بنا الكلام إلى لب البحث الذي لأجله عرضنا كل ما تقدم. فما تقدم معنا فيما مضى بأن حقيقة هذا البحث طرحه الماتي لبيان نقطة واحدة، أنه لو كنا والعقل ما عندنا شيء إلا أن العقل حاكم بقبح العقاب بلا بيان، وكان عندنا علم إجمالي، يعني كل مقدماتك هي مقدمة واحدة، عندك عقلك أدرك قبح العقاب بلا بيان، وأنا ابتليت الآن بعلم إجمالي. ماذا يقتضي هذا العلم الإجمالي؟ هل العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية أو لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية؟ بس هذا هو البحث. يعني ممنوع تستخدم أي قضية إلا ماذا؟ إلا قضية واحدة هي قبح العقاب بلا بيان. بس لأنه لو قلنا لمثل حق الطاعة واضح جدا أنه كل احتمال بنفسه ماذا منجز، سواء كان في علم إجمالي أو لا، كل احتمال منجز بنفسه، فلا بد من الموافقة القطعية. الكلام هنا على تقدير، عندي قبلية واحدة اسمها قبح العقاب بلا بيان، ثم ابتليت بعلم إجمالي. كنا قد ذكرنا بأن هذه المسألة قد يقال بأنها مبتنية على كيفية تفسير العلم الإجمالي. فإذا فسرت العلم الإجمالي بطريقة الأصفهاني والنائيني، وأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، فأنت عندك نتيجة. وإذا فسرتها على طريقة العراقي، وأن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، فأنت عندك ماذا؟ نتيجة أخرى فعلا. فحينئذ نريد أن نبين لماذا يتغير النتائج ما بين مبنى العراقي في حقيقة العلم الإجمالي ومبنى النائيني والأصفهاني في حقيقة العلم الإجمالي. فإذا العلم الإجمالي، حقيقة العلم الإجمالي، طالة نقول بأنها متعلقة، لأنها عبارة عن علم بالجامع، ومرة أخرى نقول بأنها عبارة عن علم بالواقع. طالة نقول بأن العلم الإجمالي عبارة عن علم بالجامع، وأخرى نقول بأنها علم بالواقع. ذكر كيف فرقنا بين المبنيين، فرقنا بين المبنيين لأن على مبنى النائيني والأصفهاني حقيقة العلم الإجمالي ماذا يا شيخ علي؟
متعلقة بالجامع،
متعلقة فقط بالكلي، بالكلي بأحدهما. فالذي انكشف ما هو عبارة عن ماذا؟ أحدهما. هذا هو متعلق العلم. أما على رأي العراقي، ما الذي تعلق بالعلم؟ الحصة، الحصة الخاصة، الحصة بحدها. هذا رأي مين؟ هذا متعلق العلم. الفرق بينهما أن شخصا يقول بأن العلم الإجمالي كأني علمت فقط ماذا؟ الكلي، أحدهما، أما الخصوصيات جاهل بها مطلقا. أما على مبنى العراقي يقول علمي تعلق بالحصة، وهذه الحصة حكايتها مرددة، لكن أنا علمي تعلق وين؟ بالحصة فعلا.
مرددة يعني مزبزبة؟
إيه. فحين إذن هذا حقيقة العلم الإجمالي، بس ركز معي على الفكرة بس كن ممنونك. هذا حقيقة العلم الإجمالي الذي ذكرناه في المقام. إذا أردنا نحن ماذا قلنا عندنا خلفيتنا؟ خلفيتنا هي عبارة عن ماذا؟ قبح العقاب بلا بيان. شو المقصود من البيان؟ صادقا بينا
العلم أو
بلا علم، بس بدناش كلمة ثانية، عم نحكي عرضنا الماتن. المقصود من كلمة بلا بيان يعني بلا علم. ما هو الذي يخرج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ كل ما قام عليه البيان خرج عن ماذا؟ عن العلم الإجمالي، خرج عن ماذا؟ عن قبح العقاب. يعني حتى تثبت بأن هذا لا يقبح العقاب عليه، لابد أن يكون عليه ماذا؟ بيان. فالمقدار الذي لا يقبح العقاب عليه هو مقدار ما تبين. ما هو الذي تبين على القول الأول؟ أحدهما. فالواجب عليك ماذا إذا كانت شبهة وجوبية؟ يجب أحدهما. إذا كانت حرمة ماذا؟
يحرم
أحدهما. فإذا أنا قلت حقيقة العلم الإجمالي عبارة عن وجوب أحدهما إذا شبه وجوبية، حرمة أحدهما إذا شبه ماذا؟ تحريمية، فالذي دخل في ذمة ماذا؟ وجوب وحرمة أحدهما. فإذا ابتدلت بأحدهما هل يجب عليه الإتيان بالآخر؟ يبقى الآخر بلا بيان فتجري عنه البراءة. فلذلك إذا اخترنا مسلك العلم بالجامع ماذا نقول؟ نقول لا تجب موافقة قطعية.
ليش يبقى بلا بيان إذا أنا ابتسمت أحدهما؟
لأن أنت ماذا دخل في ذمتك؟ مقدار العلم. ما هو العلم؟
واحد.
فرضنا العلم بالجامع أحدهما، فالذي انكشف لي هو وجوب أحدهما، ما انكشف لي هو حرمة أحدهما، فمقدار البيان على أحدهما أكثر من أحدهما لا بيان عليه. إذا لم يكن عليه بيان ضج عليه قبحة العقاب بلا بيان. فقبح الذي خرج عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو وجوب وحرمة أحدهما، فيبقى الآخر ماذا؟ من دون بيان تجري عنه البراءة.
ليش بدي أقول أنه خرج عنه البيان لو لم يتعلق به البيان
أصلا؟ أوكي،
ما هو يعني بعد الامتثال حاله كحال هيدا قبل الامتثال.
العلم وين تعلق العلم؟
في الجامع
بأحدهما.
ولكن ما كنا أقول إنه هو لم يتعلق به البيان، هو على كل حال نفس المستوى نفس المفروض.
العلم انت خليك حرفي كتير دقيق معهم بعباراتهم. هم يقولون قبح العقاب بلا علم، قبح العقاب بلا بيان. العلم انتهى هنا، هل قد كشف لي؟ كشف لي ماذا؟ أن ذمة اشتغلت بأحدهما. نعم يمكن أن يكون هذا ويمكن أن يكون ذاك، لكن ما هو الذي دخل في ذمتي؟ ما هو الذي علي بيان أحدهما؟ فهذا أو ذاك، هذا يمكن أن يكون هذا ويمكن أن يكون ذاك، فتجري البراءة. لكن باعتبار أن أحدهما دخل في ذمتي فلا بد من الاتيان بطرف واحد. ما أدري إذا واضح ولا واضح. أما إذا قلنا بأن العلم تعلق بالحصة بالواقع بنفس الفرد ما تعلق بمجرد ماذا؟ الجامع. فأنت عندما قلت لك يجب عليك هذه الحصة، يجب عليك الاجتناب عن هذا الفرد، عندما أقول يجب عليك الاجتناب عن هذا الفرد وأنا مش عارف أي فرد، إذا اجتنبت عن هذا تحتمل أنه ماذا؟ أن العلم هو ذاك، فلا بد من اشتغال يقين يستدعي ماذا؟ فراغ اليقين. باعتبار أن الذي قام عليه البيان ما هو؟ هو ليس مجرد أحدهما، بل الذي قام عليه البيان هو الفرد. أي فرد؟
مغطش.
ما بعرف. عندي مشكلة بالحكاية، الصورة ما تحكي عن الخارج جيدا كما بينا مطلب العراق سابقا. باعتبار أن هذه الصورة لا تحكي عن الواقع بوضوح، فحينئذ تكون صورة مرددة. فإذا اجتنبت عن هذا الفرد أحتمل أن الذي كان عليه البيان هو ذاك الفرد، فتقول ماذا؟ اشتغال اليقين يستدعي الفراغ اليقيني. فبناء على العلم بالواقع تجري قاعدة ماذا؟ تجري قاعدة الاشتغال. ومن هنا يمكن أن يقال بأنه إذا اخترنا مسلك تعلق العلم بالجامع لا تجب موافقة قطعية، أما إذا اخترنا مسلك تعلق العلم بالواقع تجب الموافقة القطعية. هذا عصارة ما يراد ترتيبه على ما تقدم معنا في الأيام الثلاثة الماضية. الماتن يريد أن يناقش هذه الفكرة، يريد أن يقول لنا بأنه سواء قلنا تعلق العلم بالجامع أو تعلق العلم بالواقع، على كلا التقديرين لا تجب الموافقة القطعية إذا كنا نختار مثل قبح العقاب بلا بيان. ليش يأتي؟ فنقرأ العبارة. قال إذا اتضحت لديك هذه المباني المختلفة، فأعلم أنه قد ربط استتباع العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية إثباتا أو نفيا بهذه المباني. طبعا المتن كما قلنا سابقا المبنى الثاني ما عشان بيذكره هو مبنى الفرد المردد، بس ما أدري شو السبب، لعله باعتباره أن الفرد المردد غير معقول في نفسه، أو إذا أردنا أن نرجع إلى العلم بالواقع، ولا هو بنفسه المبنى الثاني المتن يسكت عنه دائما، فقط عم بيتكلم عن المبنى الأول النائين والأصفهاني، المبنى الثالث ومبنى العراقي.
ويدعو أنه إذا قيل بالمبنى الأول مثلا فالعلم الإجمالي لا يخرج عن موضوع القاعدة قبح العقاب بلا بيان المزعومة. يعني هذه إشارة لماذا؟ أنا ما بتبنى هذه ما هذه أنتم تزعموها أنتم هذه. سؤال الجامع أحدهما لأنه الجامع فقط مع المعلوم فقط والجامع بحده لا يقتضي الجمع بين الأطراف بل يكفي في موافقة الجامع تطبيقه على ماذا؟ على أحد أفراده. وإذا قيل بالمبنى الثالث مثلا فالعلم الإجمالي يخرج الواقع المعلوم بتمام حدوده عن موضوع البراءة العقلية ويكون منجزا بالعلم، يعني يكون الواقع بتمام حدوده منجزا بالعلم، وحيث إنه يعني الواقع، وحيث إن الواقع محتمل في كل طرف، لعل هذا الواقع لعل ذاك الواقع، فيحكم العقل بوجوب الموافقة القطعية للخروج عن وحدة التكليف المنجز. شو رأيك أيها الماتن بهذه الثمرة؟ يقول الماتن شو كان الفرق بين تعلق العلم بالجامع وتعلق العلم بالواقع؟ كان الفرق بينهما كما ذكرنا لكم فيما مضى أن إذا قلنا بمبنى النائيني الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي أن العلم الإجمالي تعلق بمتعلقه والجامع والعلم التفصيلي متعلقه الحصة الخاصة. أما على مبنى العراقي متعلق العلم الإجمالي ومتعلق العلم التفصيلي شيء واحد. لكن شو المشكلة الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن صورة الحصة في العلم التفصيلي حكايتها عن الواقع واضحة، أما صورة الحصة في العلم الإجمالي حكايتها مغشوشة. ما عشان بقول هالكلمة أقول مغشوشة خلصنا بقى هي الساعة التفية الكلمة هذه. وعلى كل حال فالعلم الإجمالي فالصورة في عندما قلنا بتعلق العلم بالواقع صورة واضحة الحكاية، مثل قلنا ماذا؟ مثل مثلا أنت الآن لبست هذه النظارات فنظرت إلى هذا، عندما نظرت إلى هذا كانت متسخة نظفتها فصار الرؤية ماذا؟ واضحة. حال الاتساخ وحال النظافة متعلق العلم ماذا؟ واحد ما تغير. شو اللي تغير؟ الحكاية. كان في حكاية واضحة صار الحكاية غيره واضحة، كانت متذبذبة لم تعد متذبذبة. والله إن شاء الله تعالى لا مش من ذبابة
عم نحاول
نضبطها خلينا نخاطر بحث. المهم ما هو يا شيخنا؟ المهم أن نقول بأن تعلق العلم بالواقع عندما تعلق العلم بالواقع فالصورة التي تعلق بها العلم التفصيلي هي عين العلم الإجمالي، ما في فرق. لكن أنت أيها العراقي تعترف بأن العلم التفصيلي علم الإجمالي وأن تعلق بالصورة الشخصية، لكن قديش أعطاك علم؟ قديش كشف لك؟ كشف لك عن أحدهما؟ ما أنت اعترفت بأن هذه الصورة الإجمالية هذه الصورة في العلم التفصيلي، مش أنت قلت بأن متعلق العلم الإجمالي هو عبارة عن صورة حكايتها متذبذبة مغتشة شبحية، مش أنت قلت هكذا؟ هذه الحكاية يعني هل أوضحت لك الرؤية عن الخارج أو ما زالت الحكاية حكاية مجملة؟ مجملة. فإذا كم عرفتك؟ عرفتك بماذا؟ أحدهما. من حيث الانكشاف ما ينكشف بالعلم الإجمالي سواء قلت تعلق العلم بالجامع أم تعلق العلم بالواقع، ما انكشف إليك ما هو؟ هو مقدار الجامع. ما أدري واضح العبارة ولا لا. ما يريده الماتن أن يقول لهم أنتم جماعة قبح العقاب بلا بيان، يعني متى يرتفع قبح العقاب؟ عند الانكشاف، عند الانكشاف التام. بسوء حتى لو قلنا تعلق العلم بالواقع أدين كشف لك؟ شكرا. فإذا ما بتفرق، فمجرد أنك قلت بأن العلم تعلق بالواقع لا يعني وجود انكشاف ماذا؟ انكشاف تام. مجرد أنك قلت بأن العلم تعلق بالواقع لم يحصل انكشاف تام. وإذا لم يحصل انكشاف تام يعني مقدار كاشفية العلم الإجمالي هو مقدار العلم بالجامع، فأنت لم ينكشف لك إلا عن أحدهما. بعبارة أخرى، أنت أيها العراقي عندما علمت بماذا؟ بأن هذا الإناء نجس، هذا الإناء نجس، ما تدري أيه هو في المقام، أدى انكشف لك عن الخارج أن أحدهما نجس. فمن كشف لك بالعلم الإجمالي هو ماذا؟ أحدهما، فحالك حال ماذا؟ تعلق العلم بالجامع. وكما قالوا أهل الجامع، كما قالوا بأنه لا تجب موافقة قطعية، يجب عليك أن تقول أيضا بعدم وجوب الموافقة القطعية، لأن مقدار الانكشاف لأحدهما فحينئذ مقدار وجوب مقدار ما خرج عن قبح العقاب بلا بيان هو ماذا؟ أحدهما. وهذا معنى قوله ولكن الصحيح هو أن المبنى الثالث لا يختلف في النتيجة المقصودة في المقام عن المبنى الأول، لأن الصورة العلمية الإجمالية على الثالث وإن كانت مطابقة للواقع بحده، أنا علمت بالصورة الشخصية، لكن هذه الصورة بتحكي أو ما بتحكي؟
ما بتحكي،
بتحكي
بتحكي كلام مش بتحكي.
ولكن المفروض على هذا المبنى اندماج عنصري الوضوح والإجمال في تلك الصورة معا، وبذلك تميزت عن الصورة التفصيلية. وما ينكشف أبيات الدعاء، وما ينكشف ويتضح للعالم، يعني بالعلم الإجمالي، إنما هو المقدار الموازي لعنصر الوضوح من الصورة، وهذا لا يزيد على الجامع. ومن الواضح أن البراءة العقلية إنما يرتفع موضوعها بمقدار ما يوازي جانب الوضوح للإجمال، لأن الإجمال ليس بيانان، وعليه فالمنجز مقدار الجامع لا أثر على جميع المباني المتقدمة، وعليه فالعلم الإجمالي لا يقضي بذات وجوب الموافقة القطعية. طبعا بحب تعميق هالفكرة أكثر. الماتن هو بذهنه للماتن بده يوصل النتيجة فيما يأتي، يريد أن يقول شيئا، يريد أن يقول لجماعة قبح العقاب بلا بيان أنه أنتم على مسلككم من قبح العقاب بلا بيان ينبغي أن تقولوا بعدم اقتضاء العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية، وهذا أمر يخالف ماذا؟ الوجدان. لذلك عبر في بحثه الخارج بأنه هذا من فضائح القول بقبح العقاب بلا بيان، فضيحة، فضيحة هذه. من فضائحهم أن مسلك قبح العقاب بلا بيان يساوي عدم وجوب الموافقة القطعية، لأن إحنا بوجداننا نجد إذا كان أحد الإناءين متنجسا نجد بوجداننا أنه لابد من الاجتناب عن ماذا؟ عن كلا الإناءين. إذا نحن دخلت في ذمتنا وجوب إحدى الصلاتين نحكم بوجداننا لابد من ماذا؟ من تفريغ الذمة عن طريق الجمع بين بين الصلاتين. هي ما هو الذي يحكم بالحجية والمنجزية هو الوجدان الذي يحدد الحق الطاعة. أنت ولا كأنك قرأت معنا شيء مما مضى عندما هلكت سماك، أنا وأقول لك المسألة وجدانية الذي يحدد موضوع حق الطاعة وماذا هو الوجدان، وليست أمور ماذا مبرهنة. ما تذكر أيام هذيك الأيام الماضية أيام وجدانيات تتذكرها؟ ما نريد قوله، ما نريد قوله في المقام الماتن، بس خلينا مثلا بتكمل الفكرة، بس خلينا نكمل الفكرة. الماتن ما يريد الوصول إليه في ذهنيته، يريد أن يقول لهم لهول الجماعة، يريد أن يقول لهم بأن مسلك قبح العقاب بلا بيان كما سوف يتضح لازمه عدم وجوب الموافقة القطعية، مع أنه حتى الأصفهاني أو العراقي أو الأخوند أو أي واحد من العلماء تجدهم بوجدان يقولون بماذا؟ بأنهم يقولون باعتبار الموافقة القطعية. عدم إمكان تخريج وجوب الموافقة القطعية على مسلك قبح العقاب بلا بيان، مع إدراككم أن قبح أن وجوب موافقة قطعية أمر لا بد منه، يدل على بطلان قاعدة قبح العقاب بلا بيانين. في كمان عبارة ولا انت تحكي انت؟
يعني هذا انا استأذن
شيخنا، الله يرضى عليك. انت انت انت, انت الوحيد المؤدب فيهم كلهم هؤلاء، انزول الباقيين الله يفرجيك من الله باليني انا بلي فرجيك من النوعية انا الله باليني يعني. على كل حال ما نريد قوله أنه قد واحد يقول للماتن هذه النقطة أشار لها أستاذنا الله يرحمه، أنه ينبغي لنا أن نقول أن نفرق بين مسألتين. قد يقول جماعة قبح العقاب بلا بيان أن هناك مسألتين لا ينبغي الخلط بينهما. نحن عندنا بحث عن قبح العقاب بلا بيان عند عدم البيان من أساسه، وعندنا بحث آخر عن قبح العقاب بلا بيان عند وجود البيان الإجمالي. مش بالضرورة إذا كان وجداني يحكم بقبح العقاب بلا بيان عند عدم وجود أصل البيان، لابد أن يحكم بقبح العقاب بلا بيان إذا كان شو؟ إذا كان هناك بيان إجمالي. هذان موضوعان لا ينبغي الخلط بينهما. أنت غاية ما تستطيع أيها الماتن أن تنقض عليهم، تنقض على مين؟ على مثل النائيني، تقول له كلام خلاف الوجدان هنا، يعني وين هنا؟ حيث يكون هناك علم إجمالي. وإلا مجرد بطلان جريان قبح العقاب بلا بيان هنا لا يعني عدم جريان قبح العقاب بلا بيان وين؟ في أصل المسألة عند الشك البدوي. ما إحنا بحثين هؤلاء، في مانع أن العقل بتكوينه بتركيبه بوجدانه يقول أنا عقلي في موارد الشك البدوي أحكم بقبح العقاب بلا بيان، في موارد الشك المقترن بالعلم الإجمالي لا يحكم عقلي بقبح العقاب بلا بيان، في مانع من هذا؟ إذا ما لم يكن هناك مانع، بطلان أحد الوجدانين لا يعني بطلان الوجدان الآخر. يعني إذا أنت قلت بأن العقل لابد أن لا يحكم بقبح العقاب بلا بيان عند البيان الإجمالي، سلمنا معك. شو العلاقة ذاك البحث حتى تعتبره فضيحة من فضائحنا؟ طبعا أستاذنا معه هو بالمبنى، بس هو رفض أداء الإشكال عليهم يعني، بس أدي يعني بس أنه لا ينبغي الخلط بين المبني بين الموضوعين، هذان بحثان مستقلان لا ينبغي الربط بينهما. إذا بتشوفوا الماتن بآخر البحث عندكم بالكتاب، بآخر البحث بتخلص التخريجات قبل أن يعني قبل جريان الوصول في جميع الأطراف بمقطع بيقول وهكذا يتضح هذه العبارة على هالكتاب الكتاب الحلو هذا. وين هذا؟ عمي هنا. وهكذا يتضح صفحة 370 لآخر شيء بيقول وهكذا يتضح أنه على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يمكن تبرير وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي، وهذا بنفسه ماذا؟ من المنبهات إلى بطلان القاعدة المذكورة، بيعتبروا أنه ابطال قاعدة قبح العقاب بالمنبه هذا بدي أعطيك منبه وجداني مع القهوة لكي أثبت لك بطلان منجزية بطلان مثل قبح العقاب بلا بيان. ما هو المنبه؟ أنه على مسلككم لا تجب موافقة قطعية. شو عبارة؟ ما شفتهاش انت
وين وين بقى صفحة شو؟
بلح كان يقرأ الشيخ من الكتاب وهو يقول إذا تقرأ من الكتاب
لا تصدر كل ما يقال لك
وأفضل سلام سلام
واضح إن شاء الله تعالى. لذلك قد واحد يقول للماتن أنا أسلم معك بكلامك هنا، لكن لا ينبغي لا يجب علينا نسلم وين هناك، ينبغي أن نفرق بين مسألتين، بين مسألة حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان عند العلم الإجمالي وقبح العقاب بلا بيان عند ماذا؟ عند الشكل البدوي. وقد واحد يقول بقبح العقاب بلا بيان في الأول دون الثاني، فعلي بحب يراجع كلام أستاذنا الله يرحمه بحب يراجع كلام أستاذ، ما بيحكي عن أستاذي هلا، أنا خليني خلص أحكي عن أستاذي السيد الله يرحمه بأضواء وآراء الجزء الثاني صفحة 171-172 بأضواء وآراء الجزء الواحد الجزء الثاني 171-172 راجعوا إذا بتحبوا.
بس إنه ما بيّنوا أنه في العلم الإجمالي لا تجري القاعدة.
نعم
بس انا ما بين هذا الشيء او هيدا
بلا قالوا صرحوا
صرح بذلك
الاصفهاني النائيني لا اقل صرح
كم شاف
كم صفحة 100
صفحة
171 مسألة. طيب بعد ما ذكرنا إذن المات ماذا نتيجته صارت نتيجة المات رحمة الله تعالى عليه أن العلم الإجمالي على مثل قبح العقاب بلا بيان لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية، وهول الثلاث أيام اللي قعدنا نبحث فيهم عن حقيقة العلم الإجمالي طلعوا ماذا؟ ما لهم قيمة، لأنه سواء قلنا بأن العلم الإجمالي متعلق بالجامع أو بالفرد المردد أو بالواقع على التقدير الثلاثة كلها لابد أن يقول أهل قبح العقاب بلا بيان بماذا؟
بعدم وجوب
موافقة القطعية. شوفوا هلأ هذا الصهاني الظاهر أنه التفت أنه كلام في مشكلة، فحاول يصور الأصفهاني ماذا في نهاية الدراية، حاول ماذا يفعل الأصفهاني مولانا؟ أن يبين ويصور دعوة لكيفية القول بوجوب الموافقة القطعية. يعني هلأ الأصفهاني يريد أن يعطي تقريبا لكي يبين أن العلم الإجمالي يوجب الموافقة القطعية، صح؟ بلا بالوجدان هو ما هو عم يحكي حطام وجداني دائما بيكون
السؤال حطام
وجداني حطار ايه حطار بمعنى العام الحق الطاعة
يعني جل السيد الشهيد
لا مش احتياط حطار يعني حق تحديد حق الطاعة
حق المولى
حق المولى
السيد الشهيد جبت لك مش حق المولى
حق الطاعة البحث عن تحديد حق الطاعة في قولين قول يقول لا يثبت حق الطاعة للمولى إلا عند البيان وقول آخر يقول يثبت حق الطاعة للمولى مطلقا هذا ما يسموه مثلا حق الطاعة بس هو اسمه كله تهيئة بجمعه بمعنى اللغوي ماذا تحديد حق الطاعة وعندهم قاعدة أن الذي يحدد حق الطاعة هو العقل العملي هو تعبر عنه أنت ماذا تعبر عنه بماذا بالوجدان
وكيلك حيث مع
ما يريد الماتن ما يريد الأصفهاني قوله إذا ماذا أصفهاني أن يقول صحيحا أن العلم الإجمالي لا يقتضي وجود موافقة قطعية لكن عندي من طريق آخر يمكن لي أن أذهب إلى اقتضاء العلم الإجمالي وجود موافقة قطعية وهي مؤلفة من ماذا من مقدمتين إذا نحن نتعرض لماذا لتقرير الأصفهاني لوجوب موافقة القطعية مبنى الأصفهاني ماذا في حق العلم الإجمالي؟
أنه على
العلم بالجامع جيد جدا فيقول الأصفهاني عندي مقدمتين المقدمة الأولى لا إشكال بأن إذا كان عندي علم بنجاسة أحد الإناءين وتركت أحد الإناءين وأشربت الإناء الآخر في عندي موافقة احتمالية ليش؟ لأنه لعله النجاسة أين؟ هنا وفي عندي ماذا أيضا؟ مخالفة احتمالية لأن لعل هذه النجاسة ماذا؟ فإذا المقدمة الأولى تقول إن ارتكاب أحد الطرفين وترك الآخر فيه ماذا؟ فيه مخالفة احتمالية فيها شيء مقدمة؟ فيها شيء؟
لا
المقدمة الثانية مقدمة الثانية إن الوجدان هاي نوع ما قشنا فيها دخلها شو فتوى إن الوجدان كما يدرك قبح المخالفة القطعية يحكم بقبح ماذا العقل يدرك قبح المخالفة الاحتمالية للتكليف المعلوم شوفوا أصبهاني ماذا يقول لنا تأملوا معي بس أنا طالتا بيكون عندي علم شك بدوي ما عندي علم تكليف أنا لا معنى من المخالفة لكن مرة بيكون أعلم أن ذمة اشتغلت فتركها فعدم الاحتياط للتكليف عدم الاتيان بكل الأطراف عدم اليقين من فراغ الذمة يعني أن أنا لا أعبأ بمراد المولى أنا متهاون بإرادة المولى أنا آخر هم المولى أنا خلعت زي رق زي ماذا العبودية عن المولى هذا الخلع هذا
فهذا الخلع المفيد في بعض الأوقات مضر في أوقات أخرى، ما في شيء يحفظه بذاته.
هذا الخلع لزي العبودية، هذا الخلع لزي العبودية أمر قبيح أمام المولى، قبيح تستحق عليه ماذا؟ يعني العبارة أوضح، يجري مجرى المعصية، يجري مجرى المعصية. كيف تذكر التجري؟ إذا فيك تجري كنت تسير عبارة تذكر؟ شو رأيك مشكلة التجري؟ مشكلة التجري ما
هدكم؟ ليس حرام واقع، لم يترك
لا هدكم حرام واقعا، بل أنا ماذا فعلت؟
تشربكت حرمة المولى
مثلا. طب ولو انا تجرأت على مولاي وخلعت وخلعت زي العبوديه واقدمت على ارتكاب ما اعلم انه حرام، لذلك اكثر من ذلك اقول لك اجدكم بعد على راي الاصفهاني. ماذا يقول الاصفهاني؟ يقول عندك علم اجمالي بين وجوب الجمعه ووجوب الظهر. اوكي فانا قمت وصليت الجمعه، ما صليت الظهر، ثم تبين عند الله تعالى وفي روح الواقع أن الواجب هو ماذا؟ صلاة الجمعة، تستحق العقوبة. ليش؟ أتيت بما تريدها يا المولى. يقول نفس عدم أعتركك الظهر مع علمك بأنها مخالفة احتمالية، يعني أنك ماذا؟ خلعت زي العبودية وتستحق عليه العقوبة كما كان المتجري يستحق العقوبة. المتجري ماذا فعل؟ ذكر محرما؟ لا، ما ارتكب محرم، قال لي عنده انه خلع، ما ارتكب اي محرم. فلذلك الاصفهاني يعتقد بعد امور وجدانيه ما حنا
نفهم ذلك. اجل في علم شيخنا ولا يوجد علم، لا يوجد احتمال.
ماذا عندك؟ عندك علم بنفس التكليف.
طيب هي
مش فإذا فإذا ما يريد قوله الاصفهاني مقدمتين، المقدمة الأولى إن ترك أحد الطرفين مخالفة احتمالية، المقدمة الثانية إن المخالفة الاحتمالية حكم المعصية باعتبار أنه فيها تهاون بأمر المولى، نتيجة المخالفة الاحتمالية ماذا؟
حرام.
الماتن خلينا بس نطبق عبارة لأن نحن نخص الوقت يدهمنا الوقت. الماتن عندما يريد النقاش ماذا يناقش؟ المقدمة الأولى أو الثانية؟ ما ممكن أن يناقش الثانية، أحسنت، لا يمكن للماتن أن يناقش المقدمة الثانية، لأن الماتن هلك تماما فيما مضى أن الأمور الوجدانية لا تتقابل للنقاش. فإلى الماتن المقدمة الثانية أصلا ماتن عفوا يعني أصلا يستحيل أن الماتن يناقش المقدمة الثانية، هذه أصلا مسلكه واضحة بالشكل البدوي إذا هو جوع العلم الإجمالي. فإذا هو الماتن بالنسبة للمقدمة الثانية ما بده يناقش أمور وجدانية على أنه علامات هذه صحيحة، يعني وجدان يدركها. فالماتن المقدمة الثانية لم يناقش، هو يناقش، هو سوف يركز النقاش في المقدمة الأولى. هنا المصيبة، هلا هذه مفاجأة أنتم اعتبرتوها بديهية. مين قال لكم بأن العلم الإجمالي بإتيان بأحد الطرفين موافق احتمالية؟
لا، موافق
مش احتمالية. ما الذي دخل في ذمتك؟ أحدهما؟
أنا
أتيت به أو لا؟
أتيت به.
فما أتيت به هو موافق احتمالية أو قطعية؟
قطعية
الإجابة، لكن
طالما أن الذي دخل في ذمة ماذا؟ الجامع. والجامع هو ماذا؟ وهو أحدهما. فالإتيان بطرف ماذا يكون؟ موافقة قطعية. موافقة
ضرب العبارة
بعدين 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 العبارة حفتح لك مجال ما يقارب 23 ثانية، بس خليني بس احكي العبارة بس. شوف العبارة يقول إذا وصلنا هذا بالي يوجد تقريبا لإثبات أن العلم الإجمالي يستتبع وجوب الموافقة القطعية. الأول ما قد يظهر من كلمات بعض كلمات محقق الأصفهاني، وحاصله مركب من مقدمتين. الأولى أن ترك الموافقة بلشت أشكله ما أدري شو، أن ترك الموافقة القطعية بمخالفة أحد الطرفين يعتبر مخالفة احتمالية للجامع.
للجامع
لذلك الإشكالية هنا، لأن الجامعة إن كان موجودا في ضمن ذلك الطرف فقد خولف، وإلا فلا. فأنت عندما أتيت بصلاة الجمعة إذا كان بالواقع الواجب هو الجمعة فقد وافقت، إذا كان الواجب واقعا هو الظهر فقد خالفت. الثانية أن المخالفة الاحتمالية للتكليف المنجز غير جائزة عقلان، لأنها مسابقة لاحتمال المعصية، وحيث أن الجامع منجز بالعلم الإجمالي فلا تجوز مخالفته الاحتمالية. طبعا عبارة المتن كثير مجملة في بيان المقدمة الثانية، عبارات الأصفهاني بنهاية الدراية جدا واضحة، بحب يراجعها بالجزء الثالث 94. ويندفع هذا التقريب بمنع المقدمة الأولى، فإن الجامع إذا لوحظ فيها مقدار الجامع بحده فقط لم تكن مخالفة أحد الطرفين مع موافقة الطرف الآخر مخالفة احتمالية له، لأن الذي دخل في ذمة الجامع والجامع بحده لا يقتضي أكثر من تطبيقه على ماذا؟ أحد فردين. والمفروض أن العلم واقف على الجامع بحده، وأن التنجز تابع لمقدار العلم، فلا مخالفة احتمالية للمقدار المنجز أصلا. تأملوا وتدبروا. الله أفضلوا احكوا بدكم إياه. الحمد لله. نعم نعم. بلي
ما لا يمكن أن يكون ارتكاب ما هو موافقة قطعية للجامعة، لأن هي الوصف من موافقة جميع.
ما الذي دخل في ذمتك؟ ما الذي دخل في ذمتك؟ إذا كان الفرض بأن الذمة اشتغلت فقط بالجامع، وأن الذي انكشف لك هو مقدار الجامع، والجامع كان أحدهما فقط، فما وجب علي هو ماذا؟ اتيان أحدهما وأتيت به بالنهي، فالمأمور به أنا ماذا؟ أن أترك أحدهما. هكذا يقولون على التقريب ذهن الماتن، لا أقل، أنا مش مقتنع بالأفكار، هو رأي الماتن هكذا، أنه المنهي عنه منهي عن ماذا؟ مثل كما لو قال لك المولى ماذا؟ لا تشرب إناء من الخمر. كم إناء يجب عليك الاجتناب؟ تشرب التسعة الباقين عادي. تفضل مولانا.
هذه مثل المقدمة الثانية.
بلي.
إذا صدقت عن الصحاني تملأ. تقول كل المبلغ الذي يعتمد عليه.
ليش؟ الأصفهاني في عباراته. أبداً. الأصفهاني في عباراته دائما يؤكد على أنه ينبغي لنا التفرقة بين صورتين، بين صورة الشك البدوي وبين صورة الشك المقرون بالعلم الإجمالي، وأن هو يقول بحرمة المخالفة الاحتمالية أين؟ عند اقتران المخالفة الاحتمالية بتكليف معلوم لا بشك بدوي.
طيب.
هو دائما بيقول لك ركز الفرق بين هالصورتين. جيب المصاري انت
بعد امرك. عندي تعليقات.
لا تقلوا لشو اسمه.
عندي تعليقات لو سمحت. اول شيء هون حكينا بالاشتغال الذمة
هذا.